بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال الحافظ العراقي رحمه الله: زيادات الثقات. قال: واقبل زيادات الثقات منهم ومن سواهم فعليه المعظم، وقيل لا وقيل لا منهم. وقد قسمه الشيخ فقال: من فرد دون الثقات ثقة خالفه فيه صريحا فهو رد عنده، أو لم يخالف فاقبلنه وادعى فيه الخطيب الاتفاق مجمعا، أو خالف الإطلاق نحو جعلت تربة الأرض فهي فرض نقلت، فالشافعي وأحمد احتج بذا. والوصل والإرسال من ذا أخذ، لكن في الإرسال جرحا فاقتضى تقديمه ورد أن مقتضى. هذا قبول الوصل إذ فيه وفي الجرح علم زائد للمقتفي. الآن زيادات الثقة، المراد بزيادات الثقة هو زيادة التي تزاد في الأحاديث التي هي غير موجودة في غيرها، ويزيدها ثقة عن الآخرين، فهذا اختلفوا فيها. وقبل هذا قسم حافظ ابن الصلاح كما ذكره هنا المؤلف إلى قسم زيادات الثقة إلى ثلاثة أقسام: زيادات ثقة كأنها حديث منفرد، زيادة ثقة كأنها حديث منفرد معناها ليس فيها مخالفة، فهذه زيادة لا دخل لها في هذا الباب، هذا لا شك أنها كحديث منفرد. وهو ذكر لها مثال، لكن أصوب مثال هو هذا الحديث الذي ذكره هنا في الكلام: جعلت تربة الأرض طهورا. هو في حديث هناك في مسألة التشهد، مثلا في حديث عائشة: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وفي حديث ابن عمر: بدون وحده لا شريك له. فكان ابن عمر يقول: وحده لا شريك له وإن لم أسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، معنى وإن لم أسمعه لكن سمعته من غير النبي صلى الله عليه وسلم، من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يرويه على أنه لم يسمعه لكن قد رواه غيره. وأيضا كذلك غالبا هذه الأحاديث المنفردة التي ينفرد بها الصحابة، مثلا على سبيل المثال ما جاء أيضا في الصحيحين أن عبد الله بن عمر حدث بحديث بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتنى كلبا غير كلب ماشية أو صيد نقص من أجره في كل يوم قراطين. فقالوا لعبد الله بن عمر أن أبا هريرة يزيد كلب زرع، قال: كان أبو هريرة صاحب زرع، قال: كان أبو هريرة صاحب زرع. والمراد صاحب زرع أي حفظ كلمة زرع لأنه كان صاحب زرع. فهذا الآن الحديث: أبو هريرة يزيد وكلب زرع، في حديثه يزيد وكلب زرع، فهذا حديث منفرد، معنى ما يقال أن هذا فيه شذوذ أو لا، هذا حديث منفرد رواه أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا رواه ابن عمر، لم يذكر كلب الزرع، لم يذكر كلب الزرع. أيضا كذلك في حديث صلاة الجماعة، في حديث أبي هريرة 27 درجة، وفي حديث ابن عمر، أقصد في حديث ابن عمر 27 درجة، وفي حديث أبي هريرة 25 درجة. فهل نقول هذا شاذ وهذا لا؟ لا، ليس فيها شذوذ أبدا باتفاق العلماء، وإنما قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 25 ثم ذكر 27، زاد الله عز وجل من فضله، أو أن هذا مخصوص بشيء وهذا مخصوص بشيء، وعلى ما ذكره العلماء. المهم أن معنى كلامه العلم على أن الحديثين صحيحان، هذا وهذا. طيب، ثم قال أيضا حافظ بن الصلاح: والقسم الثاني أن يكون الحديث واحدا، وتأتي فيه زيادة بسناد آخر، فيقول هذا لا تدخل في هذا الباب. ومثل بحديث: وجعلت لي الأرض وجعلت تربتها الطهور. والظاهر أن هذا التمثيل فيه شيء، لأن الظاهر كأن الإمام ابن الصلاح ظن أن الزيادة هذه جاءت في نفس حديث جابر، معنى جاءت في نفس حديث جابر لكن بإسناد آخر، وليس كذلك، وإنما هذا حديث حذيفة. أنا حديث جابر: وجعلت الأرض لي وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، حديث جابر صحيحين في الخمس التي قال أعطيت خمسا لم يعطوهن نبي قبلي، قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وجاء في حديث أبي مالك الأشجعي عن ربع بن حراش عن حذيفة بن اليمان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت ثلاثا، وذكر منها قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهور، قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهور. فالآن هذه الزيادة ليست في حديث جابر، وإنما هي في حديث حذيفة. لكن هذا القسم الثاني معنى المراد به أنه يأتي عن نفس الصحابي حديث، لكن بإسناد آخر، ليس المخرج واحد، معنى مثلا حديث مثلا تجده من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ونفس الحديث تجده من طريق مثلا همام عن أبي هريرة، أو من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وتجد فيه زيادات أخرى. مثلا على سبيل المثال حديث حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام، أو الظاهر عن أبي صالح عن عائشة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: إذا أوى أحدكم إلى فراشه، قال سهيل: كان أبي يعلمنا هذا الحديث ونحن صغار، كان أبي يعلمنا هذا الحديث ونحن صغار ويحفظنا إياه. فذكر فيه أنه إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليقل: اللهم رب السماوات السبع والأراضين، ربنا ورب كل شيء، نعوذ بك، أو اللهم فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل، نعوذ بك من كل نفس، أو من كل شر، كل من شر كل ذي نفس أنت آخذ بناصيتها، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث نفسه جاء من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن أو قال أن فاطمة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له يا رسول الله أريد خادما، فقال ألا أدلك على ما هو خير لك من الخادم، فذكر لها هذا الحديث. فهذه الزيادة الآن في حديث الأعمش ليست موجودة في حديث سهيل، فتجد أن الحديث واحد، الحديث واحد من حديث أبي هريرة، لكن هذا إسناد وهذا إسناد. فمثل هذا أراد بهذه الثانية، المسألة الثانية أراد الإمام أو الحافظ ابن الصلاح أراد أن هذا حديث وهذا حديث، أنا نفس الصحابي لكن ونفس الحديث، لكن هذا بإسناد وهذا بإسناد، هذا بإسناد وهذا بإسناد. فهذا مثال للثاني. وأما القسم الثالث وهو الذي يحصل فيه الخلاف دائما أن يكون المخرج واحد، مخرج الحديث واحد، مثلا من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ثم يختلف في هذا الحديث فيزاد بعض، فيزيد بعض الثقات زيادة، فيزيد بعض الثقات زيادة ليست موجودة عند الآخرين. فهذا الذي يختلف فيه ويقال زيادة ثقة. فعند الأصوليين أن هذه الزيادة مقبولة مطلقا ما دامت أنها جاءت من ثقة. وعند أهل الحديث أنه لابد أن يراجح بينها، يرجح بين هذه الروايات، والترجيح هذا بعدة طرق، إما بالعدد وإما بالحفظ وإما بالقرائن التي يعرفها العلماء. فليس كل، ليس أنه مثلا دائما يرجحون بالعدد ولا يرجحون بالحفظ ولا أيضا كذلك بشيء معين، لكن بحسب ما يأتي في الحديث. وكذلك غالبا يستدلون بقرائن تدلهم على الترجيح، بقرائن تدلهم على الترجيح، كما ذكرنا قبل أنه في حديث عائشة في سجود التلاوة رجح الدارقطني رواية إسماعيل بن علية وهو واحد، رجحها على 5 من الحفاظ الذين يقاربونه في الحفظ أو مثله، رجح رواية إسماعيل بن علية. لماذا؟ لأن عنده قرينة تدل على كلام إسماعيل بن علي، وهو أن قول الإمام أحمد أن بالعالية أو أن بالعالية لم يسمع من عائشة وإنما بينهما واسطة، فرجح رواية إسماعيل لأنه قال عن أبي العالية عن رجل عن عائشة، لأنها وافقت كلام الإمام أحمد. فهذه القرينة هي التي جعلته يؤيد كلاما كلام إسماعيل بن علي. فتجد أحيانا في بعض الروايات، مثلا عندك حديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد أشرك، هذا الحديث أكثر من رواه عن سعد بن عبيدة ابن عبيدة أكثر من رواه عنه، أو ابن عبيدة سعد بن عبيدة أكثر من رواه عنه ذكره عن ابن عمر، إلا منصور بن المعتمر فصل في الرواية وأتى بالقصة التي حصلت لسعد في هذا الحديث، وأنه ذهب ومعنى ناداه أحد من أهله وخرج من مجلس عبد الله بن عمر ثم رجع ثم وجد المجلس قد انتهى، فقال لرجل يقال له أبو محمد الكندي ما قال أبو عبد الرحمن، فذكر له أنه حدثهم بحديث من حلف بغير الله فقد أشرك. فالآن أولئك الذين رووه عن سعد، معنى عددهم 6 أو 7، كلهم رووا الحديث سعد عن ابن عمر، وسعد بن عبيدة قد روى عن ابن عمر وقد جالسه، فلهذا فهذا أخذ على هذا الأمر. لكن لما ذكر منصور هذه القصة عرف أن سعد بن عبيدة لم يسمع هذا الحديث من عبد الله بن عمر، فلهذا فهذه القرائن لها أثر عند العلماء، فيستدلون بالقرائن ويستدلون بهذه القصص وغيرها مما يبين مثل هذه السماعات، ومما يبين أيضا بعض العلل الموجودة في الأحاديث، وأيضا مما يبين بعض الأشياء التي قد يخطأ فيها الثقة. فليس كل ثقة يأتي بزيادة يقال أنه هذه الزيادة صحيحة، لا، أحيانا بعضهم يخطأ حتى في حديث كامل، ليس زيادة، يخطأ في حديث. قد ذكرنا في حديث ثابت الزاهد، ثابت الزاهد هذا دخل على شريك ابن عبد الله النخعي وهو يحدث، وهو يحدث وكان يحدث بأحاديث، وكان ثابت الزاهد موجود، فقام شريك وأخذ نظرة فنظر إلى وجه هذا ثابت، وكان ثابت رجل عابد وصاحب حديث، فنظر إليه شريك النخعي وهو كان يقول حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، فجال أو جالت نظرته إلى ثابت، فقال عبارة معترضة، أنا كأنه معترضة، ليس المراد الحديث، بس هو ما فكر أنه الآن قد جاء بالحديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، لكن لما نظر في ثابت قال من طال قيامه بالليل أضاء وجهه بالنهار، من طال قيامه بالليل أضاء وجهه بالنهار، فثابت ظنها أنها حديث، ولهذا لم يروه، معناه الذين الظاهر في المجلس عرفوا أنه أراد ثابتا، لكن ثابت ظن أنها حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، فكان يحدث فيقول حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من طال قيامه بالليل أضاء وجهه بالنهار. أنا انظر إلى هذا ثقة لكنه أخطأ في الأخذ، فهذا يحصل كثيرا، وأن الثقة يخطئ، فالقول بأخذ زيادة الثقة مطلقا ليس صحيحا، وهو كما قلنا قول الأصوليين، وأخطأ الإمام الخطيب البغدادي وهو إمام في هذا الشأن، لكن هذه كما يقال زلة، أخطأ في أنه قال أن كثيرا من أهل الحديث يقولون بقبول زيادة الثقة، واستدل ونسب ذلك للبخاري ومسلم وغيرهما، واستدل بقبول كثير من العلماء بزيادة لا نكاح إلا بولي. أي قبلوا زيادة الوصل وردوا الإرسال، وذكرنا القصة هذه، أو ذكرنا لماذا قبلوا الوصل وردوا الإرسال، مع أن الذي أرسل من الذي أرسل تذكر من الذي أرسل هذا الحديث لا نكاح إلا بولي، ما تذكرون؟
سفيان وشعبة
عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى، وشعبة وسفيان هم أعرف الناس بحديث أبي إسحاق وممن روى عنه قديما، لكن كما قلنا أن سفيان وشعبة كانوا في مجلس واحد، وسأل سفيان سأل أبا إسحاق فقال يا أبا إسحاق حديث، قال له حديث لا نكاح إلا بولي سمعته من بريد بن أبي مريم عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال نعم، وكأن سفيان لم يرد أنه مرسلا، وإنما أراد سمعته أنت من بريد، أنا هو يريد إيش؟ أن يتأكد من سماعه فقط من بريد، أما بريد عن أبيه هذا شيء معروف، لكن أراد أن يتأكد من سماع أبي إسحاق، فلهذا فهو لم يذكر الإرسال ولم يرد الإرسال، فلهذا فلا يمثل بمثل هذا. فقول الخطيب رحمه الله في الكفاية، وهذا قول أهل الحديث، لأن البخاري قبل هذه الزيادة وقال لما سئل قال هذا زيادة ثقة، فالبخاري في عمله لم يقبل زيادات الثقة، بل أعلى زيادات كثيرة من زيادات الثقات، أعلى زيادات كثيرة من زيادات الثقات، مثلا على سبيل المثال زيادة سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي النضر عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له عبد، من كان في له شرك في عبد فباعه فيقوم العبد قيمته ثم يعطيه، أنا يعطيه نصفه، فزاد قتادة وإلا استسعي له غير مشقوق عليه. وهذه جاءت في رواية سعيد بن أبي عروبة كأنها من الحديث، أنا سعيد كأنه رواها من الحديث، قال: وإلا استسعي له غير مشقوق عليه. فعلها البخاري وأحمد وغيره، مع أن زيادة ثقة، وسعيد من أفضل من أحفظ ممن روى عن قتادة، فلهذا فزيادة ثقة كثيرة علها البخاري. فلماذا يؤخذ بقوله في مرة واحدة أنه زيادة ثقة والسبب معروف فيقال أن هذا مذهبه؟ فليس كذلك. ولهذا الإمام نفسه الخطيب البغدادي نسب إلى أهل الحديث كافة أنهم يقولون أن زيادة الثقة بالترجيح، أن يرجح في زيادة الثقة، لا يؤخذ، لا تؤخذ مطلقا. وهذا قاله في جزئه الذي ألفه في المزيد في متصل الأسانيد، كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في شرح العلل، وقد تكلم الحافظ في هذا الباب فأجاد جدا أنا في شرح العلل. والمهم خلاف خلاصة هذا القول هذا، فالخلاف في زيادة الثقة إنما إذا كان المخرج واحد، المخرج واحد والحديث واحد، فهنا إذا اختلفوا في الشيخ فزاد هذا الثقة زيادة فهذا تقال زيادة الثقة، لكن الصحيح كما قلنا أنه يرجح بينها. وهل يقبل الوصل أو الإرسال؟ أيضا هذا في مسألة زيادة الثقات، لأن الوصل زيادة الثقة، هل تقبل مطلقا أو لا؟ نفسه الكلام نفسه. وقوله فالشافعي وأحمد احتج بذا، والوصل والإرسال من ذا أخذ، لكن في الإرسال جرحا فاقتضى تقديمه ورد إن مقتضى، هذا قبول الوصل إذ فيه وفي الجرح علم زائد للمقتفي. أنا هنا كأنه يرجح القول بالإرسال، لكن الصحيح أنه الترجيح. وأما نسبة الشافعي وأحمد إلى الوصل فهذا الظاهر نسبة إلى مذهبهم، وليس في كلام الشافعي قبول الوصل ولا في قول أحمد. وأحمد مبين عنه أنه يرد زيادات كثيرة من زيادات الثقات، وكذلك الوصل والإرسال، فعل أحمد رحمه الله أيضا حديث كثيرة بالإرسال، حتى أن بعضها أنكر مثل حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ في الصلاة، فحدث به رجل عن موسى السيناني فوصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الإمام أحمد لما حدث بهذا الحديث، قال له: استغفر ربك. يقول لهذا الرجل: استغفر ربك، النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ في صلاته، استغفر ربك. وأحمد يعرف أن هذا الحديث رواه وكيع، رواه وكيع وأرسله، وموسى السيناني وصله، ولهذا لما سئل عنه سأله الأثرم وكذا فقال: هذا مرسل، أرسله وكيع، فدل على أنه كأنه يضعف المرسل، ليس على المشهور عنه أنه يحتج به. لكن الظاهر أن الإمام أحمد كما قال الحافظ بن رجب وشيخ الإسلام وغيره أنه يحتج أحيانا بالمرسل لأجل أنه أفضل من الرأي، لأجل أنه أفضل من الرأي، وليس احتجاج على أنه يحتج به كحديث، مثل ما كان يحتج بالحديث الذي هو فيه ضعف. ويقول: الحديث الضعيف خير من رأي الرجال. وهذا من هذا الباب. فلهذا فالشافعي أيضا لم يذكر أنه يحتج بالمرسل، وإنما ذكر أن المرسل يعتضد به، وأما إذا اختلف الوصل والإرسال فيؤخذ بالترجيح. فهذا إن شاء الله تعالى ما يذكر، والله تعالى عليم.